أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الاستدلال على قول مشهور من كفاية المسمى في المسح العرضي، لا نحتاج إلى الكف ولا الإصبعين ولا ثلاثة أصابع، واستدل على ذلك بالمطلقات وبروايات عديدة ذكرنا جملة منها، وعرفتم ما ذكر من المناقشات فيها. ومن تلك الأخبار تلك الروايات التي وردت على أخذ الماء من الحاجب وأشفار العين لمسح الرأس ومسح الرجلين، فإنه لو نسي ودخل في الصلاة ثم تذكر أنه لم يمسح الرأس ولم يمسح الرجلين، قال عليه الصلاة والسلام: يأخذ البلل مما هو موجود على الحاجب أو على أشفار العين ويمسح بهذا البلل رأسه وقدمه، صح صلاته حينئذ. هذا هو الذي ورد، فإن الماء الموجود على الحاجبين وعلى أشفار العين لم تكن بتلك المثابة بحيث يشمل جميع الكف، فهذه الروايات تدل على كفاية المسمى. لكن قد يستشكل بأن هذه الروايات مختصة بالناسي، فلا يشمل غير الناسي الذي لم يمس المسح، فلا بد أن يمسح بالكف بالأصابع الثلاثة ولا يكتفي بالمسمى. أما الناسي فله حكمه الخاص، وهو أن يأخذ من حاجبيه أو يأخذ من أشفار عينيه بالبلل الموجود. إلا أن هذا الاحتمال وإن كان ممكنا، لكن يصادمه ما وجد في الرواية في نفس الروايات أنه يأخذ بما هو بما بالموجود على حاجبيه بما يكفيه مسح الرأس ومسح الكفين رجلين، فإن هذه يدل على أن المناط على المقدار الموجود من الماء، كان ناسيا أو لم يكن ناسيا المناط على هذا. نعم، لغير الناسي لا يأخذ إلا ما دامت الرطوبة موجودة على يده، لا يأخذ من أشفار عينيه ولا من حاجبيه، فالمناط على وجود هذا المقدار من البلل، وهذا المقدار من البلل معلوم أنه لا يكفي لظهر القدم ولا للإصبعين، يكتفى به بالمسمى. هذه هي الروايات. الرابع من الوجوب الذي يتمسك بها لقول المشهور سيرة المتشرعة المنتهية إلى عصر المعصومين، لا ريب ولا إشكال في هذه السيرة، موجودة عند الناس في كل ليلة، أمر عام يبتلى به الناس في اليوم مرات عديدة. هذه السيرة موجودة، وهذه السيرة متيقنة أي محكومة بالصحة ولا إشكال فيها. هذه هي الوجوه التي تمسك بها لكفاية المسمى في المسح العرضي. القول الثاني ما ذهب إليه الصدوق رحمه الله، وما لو اختاره المحقق الأردبيلي أيضا وغيرهما، وهو لزوم أن يكون مسح الرجلين العرضي بالكف بمقدار الكف ولا يكتفى بأقل من ذلك. استدل له أولا بالمطلقات، أن تلك المطلقات التي وردت في مسح الرجلين إنما يشمل مسح الكف، لكن التمسك بالمطلقات بعيد، لأن المطلقات كما يشمل الكف يشمل الأقل والأكثر أيضا، فحينئذ من قال بأنه يتعين بالكف ولا يتعين بالأقل من الكف؟ ترجيع بغير مرجح. فإما أن نحملها على الاستحباب أي استحباب المسح بالكف، أو نحملها على الأقل كما تمسك به المشهور، فلذلك قالوا أنه يصح مسح الرجلين عرضا بالمسمى بهذه المطلقات، حينئذ يتمسك بها لأجل الكف، هذا ترجيح بغير مرجح. هذه هي المطلقات. ثانيا بصحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه قال له: كيف أمسح الرجلين؟ فوضع كفه على رؤوس أصابعه إلى ظهر القدم. هذه الرواية هكذا. قال: سألت أبا الحسن الرضا صلوات الله عليه عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على أصابعه فمسحها إلى الكعبين. فقلت: جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا. قال: لا، إلا بكفه كلها. هذه الرواية لو تمت دلالتها من حيث السند لا إشكال فيه، ولكن من حيث الدلالة إذا دلت فمعناه لا بد من تقييد المطلقات بهذه، ومناقشات التي ذكرناها في الروايات التي استدل بها المشهور هذه المناقشات تتم حينئذ. هذه هي رواية وصحيحة البزنطي. وثالثا بخبر عبد الأعلى مولى آل سام عن الصادق عليه الصلاة والسلام: عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال عليه الصلاة والسلام: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله. من هذا الحديث نستفيد أنه يمكن أن نستفيد الأحكام من تطبيق الكبريات على الصغريات. إذا كان الشخص قليلا عنده قليلا من الفقه يمكن أن يطبق القاعدة على مورد ما هو يريده ويتم حينئذ. يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه. هذا حرج فامسح عليه. هذه الرواية تمسك بها على أنه يجب أن يكون بالكف. لماذا؟ لأنه لو لم يكن الكف واجبا لما كان وجه لأن يسأل كيف أصنع به، يضع إصبعا على مكان من أصابع من رجل لرجله ويكتفى به حينئذ، فلا وجه لأن يسأل أنه كيف أمسح. أليس في مركوز ذهنه أن المسح كان بالكف والآن يصعب عليه أن يمسح بالكف، فماذا يصنع؟ قال: امسح عليه. فلو كان هذا المسح يكفي ويكتفى به بالمسمى لما كان هذا وجه للسؤال. مضافا إلى أنه أن هذا الظفر لم يكن وحده كان، وإنما كان مجموعه، ولو كان غير هذا الظفر موجودا لكان لهذا السؤال غير وجيه. إلا أنه يستشكل على صحيح البزنطي أن لهذه الصحيح نسختان: نسخة موجودة في الوسائل المتداول عندنا، ونسخة التهذيب. في هاتين النسختين بكفيه، قال: وضع يده بكفيه على رؤوس الأصابع إلى الظهر إلى القدم إلى الكعبين. إذا كانت هذه النسخة فمعناه أنه لا بد أن يكون نحمل الرواية على التقية، إذ أن الكفين منصرف منهما أن يمسح بهما رجل واحد، يعني كف على ظاهر القدم وكف على باطن القدم. فهذا هو مذهب المخالفين، حيث يرون بأنه يجب مسح الرجل بظاهره وباطنه، وهذا لا بد من حمله على التقية إذ لا نقول بذلك. وإما أن يكون النسخة الثانية هي نسخة الوافي، حيث نقل الكاشاني رحمه الله في كتاب الوافي أنه بكفه، والمنقول أن نقلته على نسخة الوافي، نقلته بكفه، وهذا يدل على لزوم الكف. هذا صحيح. لكن لما كانت هذه الرواية بهاتين النسختين، نسخة بكفيه وهو موجود في الوسائل المتداول عندنا، ونسخة من التهذيب، فلا بد أن نحملها على التقية. ونسخة بكفه تدل على لزوم المسح بالكف، ولم نعلم أي واحدة من هاتين النسختين هي الصحيحة، فتصير الرواية من هذه الناحية مجملة، إلا إذا تعينت إحدى النسختين حينئذ. إن كان تعينت نسخة كفيه فلا بد أن نحملها على التقية، إذ لا نقول بمسح رجل واحد بكفين إلا على طريق المخالفين ظاهرا وباطنا. وإما أن نقول بأنه أو تعينت نسخة الكف فلا بد أن نحملها على محمل هذه الرواية، فحينئذ هذا من ناحية النسخة. وعلى فرض كونها من هذا أنه نسخة الكف، فإنه لا بد من نحملها على الندب لتلك الروايات التي تقدمت ولرواية زرارة، حيث سأل الإمام من أين علمت بأنه يكتفى ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ قال لمكان البائي، فإنها نص على أنه المراد منه البعض، والبعض حينئذ هو كذا أنه يتحقق بالمسح بالمسمى، ولو جعلناه على نحو اللزوم فمعناه يدل على لزوم استيعاب الرجل، ولم يقل أحد من العلماء بوجوب استيعاب الرجل، فلا بد أن نحملها على الندب. فحينئذ هذه الرواية من حيث النسخة مجملة، وعلى فرض تعين النسخة بالكف فلا بد أن نحملها على الندب لصحيحة زرارة التي دلت على أنه يكتفى بالبعض لمكان البائي، صريح بأن البعض كافي، ولأن هذه الرواية لو عملنا بها لدل على وجوب استيعاب العرضي وهو مخالف للإجماع كما تقدم سابقا، فلا بد من حملها على الندب. وأما رواية عبد الأعلى مولى سامن، أولا أنه يحمل على الندب، والإمام صلوات الله عليه طبق قاعدة لا حرج على المندوبات أيضا، وسيأتي إن شاء الله في موضع معين البحث عن قاعدة لا حرج في أنها تختص بالواجبات أم أنها تشمل المندوبات. هذه الرواية من تلك الأدلة التي تدل على تطبيق قاعدة لا حرج على المندوبات، هذا صحيح فهو مندوب. مضافا إلى أن هذه الرواية يمكن أن تكون الآفة مشتملة على جميع الأظافر، لا تختص بخصوص الظفر الواحد، إذ إن الظفر الواحد إذا انقلعه يسري إلى بقية الأصابع حينئذ، احتمال صحيح هذا، فحينئذ لا يمكن مسح جميع، فقال امسح عليه أي امسح على ذلك، مع أنه الامسح عليه لا يدل على وجوب الاستيعاب ولا يقول بذلك حينئذ. فالرواية أيضا لا يمكن الاستدلال بها على وجوب كون المسح بالكف، فالمعتمد ما ذكر المشهور. وأما الأقوال الأخرى من أنه يجب أن يكون بإصبع واحد، قيل بأنه لم يرد في رواية أنه يكتفى بالإصبع الواحد، وقيل بأنه بأصابع ثلاثة، سيأتي ذكر كل واحد من القولين وما يستدل له إن شاء الله.